أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم معكم إخوتي أخواتي في الحلقة الماضية عن المنهج العملي للمنتظرين الذي سماه علماؤنا بواجبات زمن الغيبة، وتحدثنا عن أمرين مهمين في هذا المنهج. كان الأمر الأول منهما هو توفير التوفر على موالاة أهل البيت بصورتها الصحيحة التي تعني متابعتهم العملية والبراءة من أعدائهم والتزام مبادئهم بصورة عملية، وكان الأمر الثاني هو توفير الحصانة ضد أسباب الانحراف التي تحيط بنا من كل جانب، تلك الحصانة التي نتوفر عليها من خلال التقوى التي هي الابتعاد عن المحرمات وفعل الواجبات، من خلال التزام محاسن الأخلاق، ومن خلال الصبر على هذا الأمر. اليوم إن شاء الله نتكلم في أمر ثالث ينبغي على المؤمنين أن يلتزموه كمنهج عملي في سبيل التمهيد لظهور الإمام صلوات الله عليه، كواجب من واجبات زمن الغيبة الكبرى. هذا الأمر الثالث هو تنمية الجانب الروحي والغيبي في شخصية الإنسان. تعلمون أن الإنسان ليس جسدا فقط، ليس أمرا ماديا فقط، ليس هذا الجزء الذي يأكل ويشرب وينام فقط، هناك جانب آخر يعبر عنه بالأنا، هذا الجانب الروحي، هذا الجانب الذي له سلوكيات وله مقومات تختلف عن سلوكيات ومقومات البدن. هذا الجانب الروحي يحتاج إلى تنمية. في زمن الغيبة الكبرى ينبغي علينا كمؤمنين كمنتظرين للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أن ننمي من هذا الجانب الغيبي والروحي في شخصيتنا، وهذا يتمثل في التزام أعمال لها دور في تعجيل الظهور ولها أثر في تنقية الروح وفي ربطها بالسماء وفي ربطها بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وطبعا هذا أقل ما يمكن أن يفعله المؤمن لمولاه المنتظر وفاء لحقوقه العظيمة علينا. هذه النقطة فيها قائمة من الأعمال، هذه الأعمال أطرحها لكم لتكون منهجا عمليا نلتزمه في حياتنا اليومية، منهج عملي للمنتظرين حتى يكونوا على مرتبة جيدة من الانتظار للإمام ومن التمهيد لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن في تنمية الجانب الروحي هناك عدة خطوات. الخطوة الأولى الصدقة، بمعنى أن يلتزم كل واحد منا أن يدفع صدقة ولو قليلة، ولا تستحي من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أن يلتزم كل واحد منا أن يدفع صدقة كل يوم ينوي فيها تعجيل ظهور الإمام صلوات الله عليه، ينوي فيها الدعاء لله عز وجل بأن يحفظ الإمام عجل الله تعالى فرجه من كيد أعدائه، ولا بأس بأن ينوي فيها أمور أخرى كأن ينوي صدق عن نفسه، دفع البلاء عن نفسه، أو صدق عن أمواته، ما في مشكلة. الأمر المستحب أجره على الله عز وجل، وجود الله أعظم مما نتصور. فإذا الخطوة الأولى في جانب تنمية الروح، الجانب الروحي في داخلنا، هي أن نلتزم بأن ندفع صدقة كل يوم مهما كانت قليلة نيابة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الخطوة الثانية إهداء الأعمال العبادية. هذا ديدن علمائنا، فقد كانوا ولا زالوا يجهدون أنفسهم بعمل ويهدون ثوابه إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشيء لا مانع منه، ما دام عمل عبادي مستحب يجوز أن تهديه لأي شخص سواء كان حي أو ميت. أنت لما تذهب مثلا للاعتمار للعمرة في بيت الله الحرام يمكنك أن تأتي بعمرة مفردة مثلا وتهدي ثوابها لأخ لك، لأبيك، لأمك، لصديق لك، حي أو ميت، ما يفرق فيها ما دامت المسألة شنو، ما دامت المسألة مستحبة. في هذا السياق ينبغي لكل مؤمن منا أن يهدي بعض الأعمال العبادية يهديها للإمام المهدي صلوات الله عليه، مثلا أن يصلي ركعتين ويهديهما للإمام المهدي، أو نيابة عن الإمام المهدي، ركعتين مستحبتين يهديهما للإمام المهدي صلوات الله عليه. أو مثلا يصوم يوم ولو في السنة، يصوم يوم ويهدي ثوابه للإمام المهدي صلوات الله عليه. أو مثلا يختم القرآن، يقرأ القرآن، يختم القرآن أو جزء من القرآن ويهدي ثوابه للإمام المهدي صلوات الله عليه. إذا كان الإنسان مثلا أن يؤدي عمرة مفردة عن الإمام، أو حجة كما هو ديدا كثير من علمائنا كانوا يذهبون للحج نيابة عن الإمام المهدي صلوات الله عليه. هذه الأمور تنمي الجانب الروحي في داخل الإنسان، مما له شأن في تقوية العلاقة بيننا وبين مولانا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك إقامة مجالس لذكر الإمام صلوات الله عليه. كم هو جميل إذا جلسنا مجموعة من الأصدقاء، رجال ونساء، في البيت، في الكلية، في الشارع، في أي مكان، تكون هناك جلسات سمر عند الأصدقاء. كم هو جميل أن نتذاكر فيها قضية مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وأن يطرح أحدنا سؤال ويحاول الآخر أن يجيب عنه. كم هو جميل أن نضع في بيوتنا مكتبة فيها بعض الكتب التي تتحدث عن الإمام المهدي صلوات الله عليه، وتراعي مستويات العائلة. يعني أنا ما أشتري فقط الكتب التي تتكلم عن القضية المهدوية بأسلوب علمي، لا، أنا أشتري مثل القصص المصورة التي يحبها الأطفال والتي يفهم لغتها الأطفال، تعرفهم بقضية الإمام المهدي، وهي متوفرة الحمد لله بكثرة. نوفر في بيتنا مكتبة مهدوية يقرأ فيها الصغير والكبير، يقرأ فيها الرجل والمرأة. هذا شيء جيد، هذا ينمي علاقتنا بالإمام المهدي صلوات الله عليه، وينمي من الجانب الروحي في داخل شخصية الإنسان. هذا أيضا أمر لا بد أن نلتزمه في زمن الغيبة الكبرى كمنهج عملي وكواجب من واجبات زمن الغيبة الكبرى. الأمر الآخر الذي يدخل أيضا في تنمية الجانب الروحي، لازلنا في هذه النقطة الثالثة، تنمية الجانب الروحي في زمن الغيبة الكبرى للمؤمن. الأمر الآخر وهو أمر ضروري جدا، وهو التزام الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الرابطة القوية بين السماء وبين الإنسان هي الدعاء، هذا الدعاء الذي لا يرد القضاء المبرم إلا الدعاء. ينبغي علينا أن نلتزم الدعاء، لكن في جانب من جوانبه، وهو الدعاء للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الدعاء عندما نقرأ الروايات الشريفة التي تكلمت عن هذا الجانب نجد أنها ذكرت مرحلتين للدعاء. المرحلة الأولى مرحلة الدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لحفظه من كيد الأعداء ولتعجيل ظهوره، وهنا قائمة من الأدعية التي تصب في هذا المعنى، مثلا دعاء الفرج: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن. هذا ينبغي أن نكرره في صلواتنا، في تعقيبات صلواتنا، نعلم أبناءنا هذا الدعاء أن يرددوه، دعاء الفرج. مثلا دعاء العهد: اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع، إلى آخر الدعاء. هذا الذي يقول عنه الإمام الصادق أن من قرأه 40 صباحا هذا كان من أنصار الإمام المهدي صلوات الله عليه، أو بهذا المعنى. دعاء الندبة الذي يقرأ في يوم الجمعة، كذلك الزيارات الخاصة بالإمام المهدي كزيارة آل ياسين. التي جاء التأكيد الكثير والشديد على قراءتها، وذكرت هذه الزيارة كثير من مقامات الإمام المهدي صلوات الله عليه. فهذه الأمور ينبغي على المؤمن أن يلتزمها. فالدعاء له مرحلتان، المرحلة الأولى مرحلة الدعاء للإمام المهدي صلوات الله عليه لحفظه من كيد الأعداء، المرحلة الثانية هذه مرحلة مختصة بالمؤمن، مرحلة دعاء المؤمن لنفسه في زمن الغيبة ليحفظ إيمانه وليدفع كيد الشياطين عن نفسه وليكون من أنصار الإمام صلوات الله عليه. أنا وأنت إذا أردنا أن نكون من أنصار الإمام المهدي صلوات الله عليه، إذا أردنا أن نكون ممهدين لدولته، لابد أن نلتزم الدعاء لله عز وجل بأن يساعدنا في هذه القضية، بأن يساعدنا في أن نكون ممهدين للإمام، في أن يحفظنا ويحفظ إيماننا من شياطين الجن والإنس. وهنا أيضا نجد في الروايات الشريفة قائمة من الأدعية التي ينبغي علي وعليك أن نلتزمها في زمن الغيبة الكبرى، منها مثلا دعاء زمن الغيبة. فقد ذكر الإمام الصادق صلوات الله عليه في رواية ذكر زمن الغيبة لزرارة، فقال زرارة: فقلت له جعلت فداك، فإن أدركت ذلك الزمان فأي شيء أعمل؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: يا زرارة، إن أدركت ذلك الزمان فأدم هذا الدعاء. أي دعاء؟ اللهم علمني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. طبعا هذا الدعاء ودعاء طويل موجود مثلا في الكتب الأدعية مثل كتاب مفاتيح الجنان. لا بأس أن المؤمن يجعل هذه الفقرة التي قرأتها عليكم يجعلها مثلا في قنوته، يدعو الله عز وجل في قنوت صلاته. هذا دعاء زمن الغيبة موجود بطوله في كتاب مفاتيح الجنان. دعاء الآخر الذي ورد التأكيد عليه في الروايات الشريفة هو دعاء يسمى بدعاء الغريق. عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى، ولا ينجو منها من تلك الشبهة إلا من دعا بدعاء الغريق. قلت، ابن سنان يقول: قلت: كيف دعاء الغريق؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: تقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. الرواية تقول ابن سنان ماذا قال؟ قال: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. الإمام الصادق قال: نعم، الله مقلب القلوب والأبصار، ولكن إذا أردت دعاء الغريق التزم بالألفاظ الواردة: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء أيضا ينبغي للمؤمنين أن يلتزموه في صلواتهم، في أدعيتهم في زمن الغيبة الكبرى. إذن الجانب الآخر، الأمر الآخر الذي ينمي الجانب الروحي في علاقتنا مع الإمام المهدي صلوات الله عليه، والذي يمثل واحدا من واجبات زمن الغيبة، هو تنمية الجانب الروحي بمفرداته العديدة، التي منها شنو؟ الذي منها الدعاء. هنا يأتي سؤال، وهو أنه قلتم أنه الدعاء له مرحلتان. المرحلة الأولى الدعاء لحفظ الإمام المهدي من كيد الأعداء. الآن قد يسأل سائل يقول: أوليس تقولون أن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظ الإمام المهدي من كيد الأعداء؟ الله سبحانه وتعالى هو الحافظ للإمام المهدي من كيد الأعداء، إذن ما هي فائدة دعائنا له؟ لا ندعو له، هذا دعاء لا فائدة فيه، لأننا سواء دعونا للإمام أو لم ندعو له، الله سبحانه وتعالى هو حافظ للإمام، يعني دعائنا لا يقدم ولا يأخر في هذه القضية. فماذا، كيف نجيب عن هذا السؤال؟ السؤال إذن ما هي فائدة دعائنا للإمام المهدي صلوات الله عليه رغم أن الله هو الحافظ له؟ الجواب: لا، المسألة ليست بهذا الشكل. أولا، الدعاء لله عز وجل مستحب على كل حال. على هذه القضية، على هذا السؤال الذي طرح، بعد أيضا يأتي شخص يقول: إذن لا داعي للأب أن يدعو لولده بالتوفيق، لأن التوفيق من الله عز وجل. أنت دعوت لولدك أو لم تدعو له، الله سبحانه وتعالى هو يوفقه. مثلا لا داعي لأن ندعو لمريض بالشفاء، لأن الله هو المشافي، دعونا أو لم ندعو، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يشفي هذا المريض فهو يشافيه، دعونا أو لم ندعو له. وهكذا في كثير من الأمور، ومن الواضح جدا أن هذا الأمر لا يقبله العقل ولا تقبله الروايات الشريفة. إذن كيف نحل هذا السؤال؟ أقول: لا، الدعاء أولا هو مستحب في نفسه. الدعاء هذا من الأمور التي تربط العبد المؤمن بالله عز وجل مهما كانت مفردات هذا الدعاء، هذا أولا. ثانيا، الدعاء يقوي علاقتنا بالإمام المهدي صلوات الله عليه. إذا دعونا للإمام هذا يكشف عن اهتمامنا بقضية الإمام المهدي. المريض إذا رآنا نرفع أيدينا لله عز وجل نتوسل له بأن يشافيه، المريض سيحس براحة، يقول: هؤلاء أصدقائي أو أهلي أو أقاربي يهمهم أمري، لذلك يتوسلون إلى الله عز وجل في أن يشافيني. هذه المسألة قريب منها مع دعائنا للإمام المهدي صلوات الله عليه. إذا دعونا للإمام المهدي هذا يكشف عن علاقتنا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، فهو في نفسه مستحب يقربنا إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت يكشف عن علاقتنا بالإمام المهدي، يقوي علاقتنا بالإمام المهدي. ولا شك أن لدعائنا أثر عند الله عز وجل. الله عز وجل لا يضيع دعاء المؤمنين هباء، بل ينظر في دعائهم. وربما كثرة دعائنا، ربما صدقنا في دعائنا لله عز وجل، هذا من شأنه أن يعجل من الظهور المبارك، هذا من شأنه أن يوسع من رقعة الصالحين. إذا كثر الدعاء وصار مسألة متعارفة فيما بيننا، صار ديدننا هو الدعاء للإمام المهدي، هذا يقوي علاقتنا بالله عز وجل، يكشف عن ارتباطنا بالإمام المهدي، يقوي علاقتنا بالإمام المهدي صلوات الله عليه، ويكون له دخل وأثر في تعجيل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن للدعاء آثار عديدة، رغم أن الله عز وجل هو الحافظ، لكن يبقى للدعاء آثار. هذه الآثار نحصل عليها من خلال دعائنا للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما زلنا نتكلم في المنهج العملي للمنتظرين في واجبات زمن الغيبة بعناوين عامة. تكلمنا لحد الآن في 3 عناوين: في تأمين الموالاة الصحيحة لأهل البيت، في حصانة توفير الحصانة ضد أسباب الانحراف. تكلمنا اليوم في هذه الحلقة عن تنمية الجانب الروحي الذي يربطنا بالإمام المهدي صلوات الله عليه. هناك نقاط أخرى أيضا في هذا المنهج نتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.